بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
أنا أتعجب جدا ممن إلى الآن هو يقول لا أنا ما استبانت لي حزبيتهم. متى تستبين لك يا أخي حزبيتهم؟ إذن ما أظن لك تستبين لك حزبية الزنداني على هذا. حاضراته هي ربع ساعة لفلفة من هنا هماش بدون تحضير وبدون ما ينفع. هاتوا لنا محاضرة واحدة يعني قيمة علمية صريحة. حاضراتهم من هنا بطاش، ومن هنا بعض المسائل ربع ساعة. المقدمة تأخذ لها كذا وكذا، والتعقيب يأخذ له كذا وكذا، وجعلوا له ربع ساعة. يقوم بعض الربع ساعة هذه يثني على فلان وفلان، يدخله في الفخ.
وهي عبارة عن أسئلة من أهل السنة والجماعة بالمهرة وبلا ليافة. أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في ليلة الثلاثاء في 18 من شهر جماد الثاني لعام 1431 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه أسئلة من الشباب السلفي في محافظة المهرة مديرية حصوين وقشن، يقدمونها للشيخ الفاضل يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه بالإجابة عليها. يقولون في سؤالهم الأول: في بعض الأحيان تغرق البواخر فيخرج البحر أشياء من منتجات تجارية كالحصير وبراميل الديزل والفوط والسيارات بما تسمى البوز وغير ذلك، وهذه البواخر داخلة في التأمين، فما حكم استعمالها علما بأننا لا نعلم لها أصحابا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإذا وجد أصحاب تلك البضائع التي أخرجها البحر وطالبوا بها فهم أحق بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، سواء صاحب السفينة أو مالكها الذي أرسلها وأتى ببرهان يثبت أنها ملكه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أما إن لم يطالب بها أحد وقد كانت في البحر مثلفة أو كادت، فأتى بعض الناس وأخذها، فهي له إلى أن يثبت لها مطالب، فإن لم يثبت لها مطالب تملكها. وهذه فتوى للإمام أحمد في من ترك دابته في الطريق عجز عنها أو لم يردها، فجاء من يأخذها فإنه يتملكها بأخذها ذلك، لكونه تركها لا يعني زاهدا فيها ولم يردها. أما جماعة من أهل العلم فيقولون إن جاء يطلبها صاحبها فإن الذي أخذها وعلفها له مقابل أتعابه ثم يعيدها إلى صاحبها، وهذا القول أصوب، وليست متملكة بحدود ما وجدها، بمجرد أنه وجدها في مكان تركها صاحبها، وهذا خلاف اللقطة وخلاف ضائعة الشاه، هي لك أو لأخيك أو للذئب. الشاهد أن هذه البضائع قلت أو كثرت، صغرت أو كبرت، إن جاء من يطلب بها بتوثيق وبيان يثبت ذلك فهي له للأدلة المذكورة، وإن لم يأتي من يطلبها ولا يتابع بعدها أحد فمن ملك شيئا من ذلك فهي له.
السؤال الثاني: توفي رجل في سفينة والأرض اليابسة عنهم بعيدة، وقد ظهر على الجثة التغير، فهل تلقى في البحر أم ينتظرون اليبس؟
الجواب: يقول الله عز وجل ثم أماته فأقبره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال اذهب فواره ولا تحدثا شيئا، وقال الله عز وجل قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ويقول الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، هذا هو الأصل أن الميت يدفن إلا من غلب عليه الحال، كمن تخطفته السباع ولم يوجد أو احترق وصار رمادا، أو سقط في البحر ولا يدرى، لم يعثر عليه الغواصون نحو ذلك. أما من كان هذا حاله فإنهم ممكن أن يصبوا عليه ماء يدفع عنهم الروائح ويبقوه إلى أن يصل إلى البر، أقرب مكان أقرب مقبرة في البر يدفنونه فيها للأدلة المذكورة، ولا يلقونه في البحر.
السؤال الثالث: في حال اصطياد الحبار وهما يسمى بالعزيزة، وهي لا توجد إلا في موج شديد يزيد ارتفاع الموج عن 3 أمتار، فيقوم أصحاب القوارب بتحمير صيادين وبعضهم لا يحسن السباحة فيحصل انقلاب وغرق لبعضهم، فهل يلزم صاحب القارب شيء؟ هل يلزم؟
الجواب: الواجب تجنب نزول البحر حال اغتلامه وحال هيجان أمواجه، لقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقوله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولقوله سبحانه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فالله عز وجل جعل للإنسان هذه الجوارح يتجنب بها المضرات ويلتمس بها السلامة، فما دام الأمر كذلك ومن نزل، قد جاء حديث من نزل البحر وهو يغتلم فأنا بريء منه، إلا أن الحديث ضعيف، وهذه أصوله، من نزل البحر حال اغتلامه وهيجان أمواجه آثم. وإن حمل معه في قاربه من لا يحسن السباحة في ذلك الحال أغراه بمال أو أبان له ما ظاهره السلامة فحصل لهم خطأ، فهذا يكون آثما. بقي ما إذا انقلب بهم موجه، انقلب بهم قاربه وكانوا فيه حملهم، ثم انقلب بهم لضربات الموج، فيبدو أن له بعض تسبب في قتلهم لحملهم من البر إلى ذلك الموقع، وفي أيضا عدم تجنيبهم الأمواج التي المكان الذي تشتد فيه الأمواج، وبهذا التسبب يستحق الإلزام بالدية لكل من أغرقه في الموج، ويستحق أيضا الإلزام بالكفارة لما علم من أنه له نوع تسبب.
أحسن الله إليك. السؤال الرابع: يقوم أصحاب القوارب بتحميل الصيادين على أن تكون أول حبة من كل صياد للقارب، وكذا كل خامس حبة مع تفاوت حجمها، فما حكم هذه المعاملة؟
معاملة غير صحيحة، والذي ينبغي أن يتفقوا على شيء معلوم، فلو جعلوها مثلا بدل كل خامس حبة ما يدرى صغيرة أو كبيرة يجعلونها الخمس مما يتحصل عليه هذا المصطاد، فيكون لصاحب القارب الخمس من كل صغيرة وكبيرة. إذا جمعوا السمك جعلوه خمس أخماس، أخذ صاحب القارب خمسه وأخذ المصطاد ما بقي خمسا أو سدسا أو حسب ما يتفقون عليه بحسب الشيء المعلوم. أما هذا ففيه نوع غرر، فالأول الحبة الأولى لا يدرى كيف حجمها، وهكذا أيضا الخامسة لا يدرى ما حجمها، وعلى هذا فينبغى أن يكون مضبوطا بما يتشارك به ويتضارب به الناس، والناس يتشاركون على المواشي ويتشاركون في المزارع بأشياء مضبوطة، أما بمثل هذا الغرر فيجتنب.
بارك الله فيك. السؤال الخامس: افترض مني رجل سلعة لمدة شهر على أن يكون سداد هذه السلعة بسعرها وقت التسليم، فما حكم هذا؟
اقترض منه شخص سلعة لمدة شهر على أن يكون تكون تلك السلعة بسعرها وقت التسليم، هذا الواجب أن يعطيه سلعة ويعيد له سلعة من الشعير، من الدقيق، من الأرز، مما اتفقوا عليه أو مما يحتاجه الناس. أقرضه سلعة فيعيدها سلعة بعينها، فإن لم توجد بعينها وتلف يعني ماذا عليه ولم يستطع أداءها بعينها وأراد قيمتها، فنعم يعيدها بسعرها حين أخذها منه لا حين إعادتها، فإن أعادها بسعرها حين إعادتها ولا زالت العملة جارية سارية دخلوا في الربا، لا سيما إذا حصل زيادة، فكل قرض جر نفعا فهو ربا ومن النفع الزيادة، فالواجب أن يعيدها بسعرها حين اشتراها خلافا عما يتعلق بالقرض المالي. نعم.
أحسن الله إليك. السؤال السادس: هل يجوز بيع الخبز بعضه ببعض متفاضلا؟
أخن يقول: مر بنا في إقناع لابن القطان عدم جواز ركوب البحر حال هيجانه. نعم، هذا الذي ما جزاك الله خيرا. الخبز ليس مما يعني الخبز وإن كان من الشعير وإن كان من البر وإن كان من هذه الأشياء، قد جاء في الحديث البر بالبر والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، من زاد أو استزاد فقد أربع. الأخذ بظاهر القرآن بظاهر الحديث أسلم، أنه في هذه الأشياء ما زام دامت على كيلها ووزنها. أما إذا استحالت إلى أخباز، نعم استحالت إلى أخباز وصار الخبز يبيع مثلا بخبزين والخبز بثلاثة والخبز بأربعة، فهو إن كان في النفس منه ريبة من حيث أنه أصله ربوي، إلا أنه لا يدخل تحت المسائل الربوية من حيث ما دل عليه الدليل في الأشياء التي هي تكال وتوزن.
السؤال السابع: هل صحيح أن باب العرايا خاص بالفقراء؟
لا، هذا ليس بصحيح. باب العرايا مستثنى من المزابنة الربوية للفقراء ولمن أراد الترفة والرفاهية عن نفسه وأهله ولو لم يكن فقيرا، فيما دون خمسة أوسق، وما حددت بهذا المقدار إلا أنها لشيء عام ليس مخصوصا بالفقراء، فتخصيصها بالفقراء غير صحيح.
السؤال الثامن: هل يجوز شراء ناب الفيل؟
مما يظهر من صنيع الإمام البخاري وكونهم كانوا ينتشطون ببعض يعني عظامه أو شيء من ذلك، يظهر أنه لا بأس به إذا كان للانتفاع لا لقصد التبرك به ولا لقصد ما كان من باب الشعوذة وما كان من باب الخرافات، وإلا فبيع الانتفاع جائز.
أحسن الله إليك. السؤال التاسع: أرسلت حوالة بالدولار مثلا إلى اليمن ولم يكن عند الصيرفة في نفس العملة المرسلة، فهل يجوز للمستلم أن يستلمها بالريال اليمني؟
هذه طريقة ربوية، صرافة مع عدم التقابض منهي عنها، ولكن الذي يجب أن يتعامل الناس الراسل والمرسل إليه، المرسل والمرسل إليه أن يتعاملوا بما لا ريبة فيه ولا محظور، فالمرسل يرسل عملة والمستلم يستلمها بعينها، سواء كانت بعملة الدولار التي هي سارية في المجتمعات الآن في كثير من الدول بل في جميعها، نعم، أو كانت بالعملات الأخرى، أو يصرفها بالعملة التي أراد ويحولها بنفس العملة فيستلمها بنفس العملة. أما ما يحصل من التضييق على الناس في هذه الآونة أنه لا بد من الصرافة، فهذا من أسباب الربا المتلف للتعاملات بين الناس، ما أكثر أحد من الربا إلا كان آخر أمره إلى قلة. ولهذا ترون هذه البنوك التي لا تتحرى الصواب وإنما قصدها الثراء المالي هي إلى الفقر وإلى الإفلاس أقرب لهذه الأدلة، ولأن الله عز وجل يحاربهم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فكم من الذين يصنعون هذه التعاملات الربوية، سوق البورصة يسمونه أو البنوك هذه الربوية، ربما يصبح غنيا يمسي فقيرا، والعكس من ذلك ابتلاء من الله عز وجل. الواجب تجنب هذه التعاملات المذكورة والتعامل الشرعي بعدا عن الربا، سواء كان ربا الفضل أو كان ربا النسيئة أو كان غير ذلك من أنواع الربا.
أحسن الله إليك. السؤال العاشر: إذا أعلن التاجر إفلاسه عن طريق المحكمة فهل يلزم بسداد الدين الذي عليه لهم إذا تيسر حالهم؟
جاء في الحديث: من أدرك ماله عند رجل أفلس فهو له أحق به من غيره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما بقي وليس لكم غيره، أو قال: فهو أسوة الغرماء. هذه الأحاديث لا تفيد أنه إن تيسر له مال، كما يفهمه بعض الفقهاء أن مال الناس يصير متلفا ولو كان الأمر كذلك لاحتال بعض الناس على أموال آخرين حيث يشعر أن ماله تلف ويأتي بالشهود ويعلن في الجرائد، وهكذا عند المحكمة أنه فلس ويكون له تجارات أو أموال مخفية باطنة لم يطلع عليها إلا هو. ومن أخذ حق الناس يريد أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وما كان من هذا الباب يجب أن يضبط بضابط صحيح، وضابطه الصحيح أن أموال الناس مبنية على المشاحة، كل مسلم على مسلم، حرام دمه وماله وعرضه، لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيبة من نفسه. فإن بقي عنده شيء بقي لأسوة الغرماء تقاسموه ما لم يكن متميزا لأحد، وإن تيسر له مال وجب عليه أداء أموال الناس لا تبرأ ذمته إلا بذلك للأدلة المذكورة ولسائر أدلة الدين، حتى وإن أعلنت عنه المحكمة أنه فلس إلا إذا استمر إفلاسه إلى أن توفي فإن ذلك لا ينتقل إلى ورثته، وأنهم يتحملون غرامة أبيه وإفلاس غرامة إفلاس أبيهم، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. أما ما دام حيا فإن ذمته مشغولة بحقوق الناس إن تيسر له ذلك. وحديث الآن بردت عليه جلدته، وحديث إلا الدين فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على المديون، كلها أدلة في هذا المعنى، فلا تبرأ بذمته مهما تيسر له. على أن الإمام أحمد أيضا إضافة إلى ذلك له قول، وعليه عدد من الحنابلة، أنه إن أمكن أن يشتغل ويؤدي أدى، إن كان له سعة وأمكنه ولي الأمر وكان له حرفة يمكن أن يؤدي منها ديون الناس، يمكنه ولي الأمر أن يحترف فينفق على أهله ما يحتاجونه ولي الأمر، ويحجر عليه ويأخذ ما زاد من حرفته لسداد ديون الناس. وأما ما جاء إن العسيفع عسيفع جهينة قد الدان، فمن كان له عليه حق فليوافن نقسم لكم ما بقي من ماله، هذا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه، فإنه في موطأ مالك مرسل. نعم.
أحسن الله إليك. السؤال 11: امرأة أعطت قريبة لها مبلغا من المال لتسديد دينها وما زاد لها، فاستعملت المرأة بعض المال وأعادت ما تبقى للواهبة، فهل يجوز للواهبة أخذه؟
إن أعادته هي بنفسها نعم يجوز، لكن لا يجوز لها هي أن تستعيده وأن تعود في هبتها وتقول أعطيني ما قد أعطيتك ووهبته لك. فليفهم هذا: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. أما إن أعاده الموهوب له بدون أن يطلبه الواهب، فقد وهب أبو الجهيم رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخميصة ولها أعلام فألهته عن صلاته، فلما فرغ من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفة عن صلاتي. ومعنى ذلك أنه أعاد الخميصة التي أهداها له صاحب البز رضي الله عنه أبو الجهم، وطلب منه تطييبا لخاطره إنبجانية دون الخميصة، فهذا من طيبة نفس النبي صلى الله عليه وسلم أعادها وقبلها أبو جهم.
السؤال 12: نريد أن نقيم مصلى للعيد بجوار جامعنا والنساء في الجامع، ولكن بين المصلى والجامع قبر، فهل تصح الصلاة؟
النساء يصلين خلف الرجال العيد، لكن بجانب عن يمين الرجال عن شمال الرجال في العيد،
سيكون عن يمين الرجال
عن اليمين، ليس نسلم تقدمات، وهناك حاجز قبر، هناك قبر عبارة عن قبر، لا يأثر، لا يأثر في وجود يعني كونه حاجز كذا، لا يأثر هذا في الصلاة الرجال ولا في صلاة النساء خارج المسجد.
السؤال 13: هل هناك دليل على أن كشف المرأة شعر رأسها في الصلاة من مبطلاتها؟
جاء فيه دليل عن عائشة رضي الله عنها: لا يحل، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحديث معل، أعله الدارقطني في علله، والزيلعي في نصب الراية نقل ذلك، ثم الشيخ رحمه الله نقل ما قاله هؤلاء الأئمة في أحاديث معلة برقم 512: إذا أحب أحدكم أن يقرأه فنعم الحديث معل. وما دام الأمر كذلك فعمت أهل العلم على أنها لا تصح صلاتها إلا بخمار لو هي مغطية رأسها، بل ومغطية لقدميها، إلا أن هذا القول يحتاج إلى دليل يثبته. ولما كان الأمر كذلك ننصح أن المرأة تأخذ على رأسها شيئا حال صلاتها، تغطي رأسها وأيضا تغطي قدميها، لعمل أهل العلم ولا سيما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. أما القول بالبطلان لا يتسنى مع عدم ثبوت الحديث، هناك آثار غير حجة.
أحسن الله إليك. السؤال 14: رجل نسي آية من سورة الفاتحة، وآخر صلى ركعة منفردا خلف الصف، فهل تبطل الصلاة كلها أم تلك الركعة؟
كلها تبطل، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا سيما وقد دخل في الصلاة مع تكبيرة الإحرام وهي ركن في الصلاة خلف الصف، فهي تبطل. وكذا الذي ترك آية من سورة الفاتحة لم يقرأ الفاتحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمن قرأ بنصفها أو أبقى منها آية فإن صلاته غير صحيحة سواء تركها عمدا أو سهوا، للحديث المذكور.
أحسن الله إليك. السؤال 15: رجل يفشي سر زوجته بين الرجال فيما يدور بينهما من العشرة، فهل يحق للمرأة أو أولياؤها أن يطلبوا الطلاق؟
جاء في صحيح مسلم، وإن كان بعضهم يعني تقد منتقد الحديث عند الذهبي، والذهبي متأخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم ذلك كما في حديث أبي سعيد ونهى عنه، وهذا لا يجوز، وهذا مبني على الستر بين المؤمنين. وما دام الأمر كذلك فلها أن تطلب منه الفراق، إما أن يكون له عشرة مستورة، وإما أن تطلب فراقه إن كشف سترها وهتك سترها، فإن أبى لها أن تخالعه حتى يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية التي اقترفها. فهذا من ضمن العصاة الذين يجوز للمسلم تجنب تلك المعصية سواء كانت زوجتها أو غير زوجتها.
أحسن الله إليك. السؤال 16: إذا قال الرجل لامرأته سأطلقك أو أنت طالق إن شاء الله، فهل يقع الطلاق؟
التي يجب تجنب تلك المعاصي كلها، نعم في هذا الجواب الأخير لا يقع الطلاق، لا في قوله سأطلقك، لأن هذا مجرد نية، فإن طبق تلك النية بقوله طالق نفذت، وإن كان مجرد سأطلقك مجرد نية لا تكون طالقا بمجرد هذا القول. وكذا إذا قال إن شاء الله عند سفيان الثوري وعطاء بن أبي رباح وابن حزم وعدد من العلماء، هو القول الصحيح لقول الله عز وجل: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا استثنى سأفعل كذا وكذا إن شاء الله، فإن ذلك الاستثناء يعني من حيث أنه طلقك إن شاء الله لا يقع طلاقا والحال هذا.
السؤال 17: هل يقع الطلاق باللفظ الصريح وإن لم تكن له نية بذلك؟
أما اللفظ الصحيح الصريح فلا ينبغي أن يجادل فيه. نعم لا ينبغي أن يجادل فيه. إذا قال أنت طالق وهو يقول أنا لم أنوي طلاقها، فالجمهور على نفوذه، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والعقد. فهذه الثلاث عند جمهور النافذة. إذا قال لها أنت طالق صحت، لكن بقي ما إذا عند الجمهور كما ترى إمام البخاري خالف في هذا، لكن يعني كونه ما نوى ذلك في أراد تهديدها: إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو إن ذهبت مكان كذا فأنت طالق. هذا الذي يراه شيخ الإسلام ينقل عليه قول أكثر أهل العلم أو اتفاق أهل العلم أنه لا يكون طلاقا إلا لا يكون طلاقا ما لم يكن ناويا لذلك، ولأنه إنما أراد تهديدها. فنعم الظاهر أنه يقع طلاقا على ما تقدم يعني فيما أجيب عليه السؤال.
السؤال 18: هل يجوز أكل السلحفاء وبيضها؟
لا أعلم مانع من ذلك.
السؤال 19: ما صحة هذا القول المنتشر بين الناس أن المرأة الحامل إذا تمنت شيئا من المأكولات ولم تتمكن منه فإن ذلك يخرج مطبوعا على المولود؟
لا أعلم له أصلا من الشرع.
السؤال الذي بعد ذلك، وهو نطلب من شيخنا حفظه الله نصيحة لأهل المهرة خاصة، جزاك الله خير.
وفي أسئلة أهل يافة. النصيحة ستكون إن شاء الله في آخر الجواب عن الأسئلة للجميع. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذه أسئلة مقدمة من بعض الشباب السلفي في مركز لبعوس من بلاد يافع العليا، يقدمونها لشيخنا المحدث الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه، يأملون الإجابة عنها. السؤال الأول: هل يجوز تحويل الدين إلى عملة أخرى، مثلا عند رجل لي 100,000 يمني فأقول له حولها لي سعودي وتبقى عندك بالسعودي؟
لا، هذا ليس بصحيح. ما دامت العملة ماضية جارية فليس بصحيح، سواء غلي الصرف أو نقص، ليس له إلا أن يعطيه العملة بنفسها، إلا إن تلفت العملة، ما دام استدان منه وتلفت العملة فسدت، فإنه يؤديها إليه بنظيرها من العملة حال استلافها منه، أما ما دامت جارية فبنفسها أولى.
أحسن الله إليك. السؤال الثاني: ولدت امرأة طفلا ميتا، فلما أرادوا تغسيله صار لحما يتساقط بمجرد ملامسته للماء، فكيف يصنعون به؟ هل ييمم؟
لا بأس أن ييمم، فغسل الميت واجب، غسلناها 7 3 أو 5 أو 7 حديث أم عطية، وهذا شامل للصغير والكبير، فمن عجز عن تغسيله كما ذكر في السؤال ييمم وكفى.
السؤال الثالث: هل يجب على الورثة الحج عن أبيهم من الميراث إن لم يكن قد حج؟
هذا ليس بلازم إلا إن أوصى، أما ما لم يوصي وأخذ كل قسطة واستحال الميراث، استحال المال إلى الورثة، فإن حجهم عنه من البر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك المرأة نعم حج عن أبيك واعتمري، وجاء عن أبي رزين حج عن أبيك واعتمر. ومعناه أن هذا مجزئ، وليس معناه أنه يلزم الورثة ويجب عليهم ذلك، وينصحون بأن يحجوا عنه قبل قسمة التركة من رأس ماله. وحتى إن لم يكن له مال وحج عنه أحدهم من ماله الخاص، فإن هذا من البر به في حياته وبعد موته. نعم.
السؤال الرابع: ولدان أحدهما مات بعد الولادة والآخر بعد 20 يوما، فهل يعق عنهما؟
نعم يعق عنهما، لحديث كل مولود مرتهن بعقيقته، والمولود سواء بقي قليلا أو كثيرا، ما دام خرج حيا ثم مات يصدق عليه اسم مولود. ويشمله الدليل المذكور. أما بره في حياته فإن هذا يرضيه لو كان حيا، وأما بعد موته فمعروف.
أحسن الله إليك. السؤال الخامس: رجل سبل أرضا يقبر فيها، ثم إن الناس احتاجوا إلى استخدام جزء منها طريقا دون إذنه، فهل يجوز؟
لا، لا يجوز، ولا يصرف إلا ما إلا إلى ما أوقفه هو، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، سواء بدلوه لوقف يحتاجونه هم أو استغلوه لصالحهم الخاص لم يكن وقفا، كل هذا حرام، وإنما يستأذنونه في جعل تلك القطعة لصالحهم باعتبارها وقفا أيضا نافعا، فإن أذن وإن أيضا رضي بالبدل ممكن أن يبدلوها، يبدلوا ذلك الوقف في مكان آخر نظيره ومثله في النفع ويستغلون تلك الأرض، وإن لم يكن كذلك فلا.
أحسن الله إليك. السؤال السادس: بعض الرجال يضع لنفسه إبرة لمنع الإنجاب، فما الحكم؟
الحكم هذا لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهكذا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا أو حصولي أهل الإسلام، هذا هو الشاهد الذي أردناه، وما دام الأمر كذلك هذا الفعل قطع الإنجاب وتحديد الناس، سواء كان من كثرة الأولاد حيث أنجب عددا ثم لا يريد أن ينجب أكثر، أو كان أيضا لا يريد أن ينجب أصلا، كل هذا حرام، نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا.
أحسن الله إليك. السؤال السابع: هل يجوز التجنس بجنسية مسلمة غير جنسيته الأصلية؟
نعم يجوز، ما لم يكن رغبة عن أبيه أو إن كان مولى رغبة عن مواليه، يعني كأن يكون بقي في بلد مكث فيه مدة حتى صار منه، فلا يزال أهل الحديث ينتسب مثلا إلى البصري، اليمني، كذلك الحجازي، الشامي، ويكون نسب إلى بلدين أو أكثر حسب مكثه فيها، هذا لا محظور فيه.
أحسن الله إليك. السؤال الثامن: ماذا تعرفون عن أحمد شفان، هلال الأصابي، حسن المختاري؟ فإنهم يؤيدون الحزب الجديد بشدة، وهل نحضر لهم؟
لا تحضروا لهم، فإنكم إن حضرتم لهم معناه تحضرون للحزبيين، هؤلاء ما ذهبوا من هنا إلا وهم متحزبون، وقد عرفناهم من قبل فهم من هذا الحزب الجديد، فتجنبوهم وتجنبوا غيرهم من الحزبيين وفقكم الله.
أحسن الله إليك. السؤال التاسع: قطع الصلاة من المرأة والحمار والكلب الأسود، هل هو قطع نقصان أو قطع بطلان؟
الجمهور أنه قطع نقصان، وظاهر الدليل أنه قطع بطلان، نعم، يعني لكونها مثلا كونه جاء على أنه قطعت صلاة وقد جاء بلفظ تعاد الصلاة ونحو ذلك، فظاهرها أنه قطع بطلان، وهذا القول أولى.
أحسن الله إليك. السؤال العاشر: رجل حج عن آخر ثم صام بدلا من الهدي لأنه بحاجة إلى المال، فهل يجوز؟
نعم، هو سواء كان نائبا أو كان حاجا عن نفسه، إذا احتاج إلى المال لنفقته، لسفره، لحاجته اللازمة، حاجته، وصام بدلا عن ذلك عن الهدي، فإن هذا يجزئه، لأنه في حدود الاستطاعة، فلن تجد في حدود الاستطاعة، قال الله عز وجل: ما استيسر من الهدي. أما هذا لو اشترى به هديا بقي بغير نفقة لسفره، لطعامه، لشرابه، للباسه، لحاجاته، وما شرع الصيام إلا للتخفيف عمن كان هذا حاله، فلا بأس أن يصوم وينفق ذلك المال لحاجاته. ها؟ لذات نفقة الحج، يعني أشياء كماليات، لا ينبغي أن يتلفه في أشياء كماليات ويهدي منه ولا يستنفقه في غير فيما هي ليست من لوازم السفر وليست من لوازم حاجاته واقتياته ونحو ذلك. هذا هو الجواب. نعم
أحسن الله إليك. السؤال 11. طالب علم متعصب للفيوش اسمه محمد الهندي ويطعن في أهل السنة الذين ينتقدون عليهم تحزبهم، فكيف نتعامل معه؟
تعاملوا معه كتعاملكم مع سائر الحزبيين، يعني التعامل مع الحزبيين سواء كان هنديا أو يمانيا.
السؤال 12. ما هي نصيحتكم لأهل يافع وخصوصا في فتنة الحراك وفتنة أصحاب الفيوش، وبارك الله فيكم وزادكم من فضله؟
أما بالنسبة لأصحاب الحراك فلنا نصائح كثيرة، وهم أصحاب فتنة فعلا، دخلهم الأحزاب المشتركة هذه، ودخلهم كل مغرض على البلاد أو أكثر المغرضين على البلاد، ودخلهم دخلتهم أيضا وساوس الشيطان وغير ذلك من الفتن، وأعانهم على ذلك بعض المخالفات الحاصلة في الدولة، أعانهم على ذلك بعض المخالفات. ولا يجوز لهم، أعني للمتحركين هؤلاء كما يزعمون، أن يخرجوا عن الأدلة ببعض ما يحصل من المخالفات في الدولة، سواء كان من استغلال بعض كبار المسؤولين للمال كما يذكرون هم لأنهم هذا ديدنهم، أو كان من ما يحصل أيضا من عدم الإنصاف في المحاكم أو ما إلى ذلك من الأمور. كل هذا لا يبرر الخروج على ولي الأمر، ولا يجوز لمسلم أن يكون مفتئتا على الأدلة على أنه حصل كذا وحصل كذا. اعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، وأدلة ذلك كثيرة. الحاصل هذا الفعل لا يجوز، هذا حرام، هذا فتنة وعواقبه وخيمة، إراقة دماء، زعزعة أمن، تعطيل مساجد وأسواق، تيتيم أطفال، ترميل نساء، وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من الفتن حتى ولو لم يخرجوا. لكن لا يجوز لهم هذه المصايحة والفتنة في الناس، فإن راحة الناس في أمنهم وهدوئهم وسكينتهم. على هذا انصحوا وحثوا المسلمين على الاستقامة، ومروهم بتقوى الله عز وجل، وجنبوا أنفسكم ومن تلون عذاب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الحراك حراك نزعة خارجية، هذه نزعة يعني من بعضها متوغل فيها الاشتراكية، هذا الحراك فتنة، لا يجوز لمسلم أن يقر مثل هذا الحراك أبدا. ما دام الأمر كذلك يجب على المسلم أن ينأى وينهى عنه. أما مسألة هؤلاء الفرغ الذين ضيعوا علينا بعض الشباب الذين والله كنا نعمل فيهم الخير والسنة والهدى، وفعلا بعضهم قد كان يرجى خيره، لطموهم وضيعوهم، فإن الله سائلهم عن فتنتهم عليهم وتضييعهم لهم، وإن الله عز وجل يعني ماذا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من يتبعه عليها إلى يوم القيامة. فمن الضلالة تضييع شاب أو طالب علم قد كان يرجى خيره إلى الفتنة والمضادة للحق والمضادة للسنة، وتضييعه عن العلم وبإبعاده عن الدعوة إلى الله عز وجل حتى صار بعضهم يلهث بعد الدنيا. الأمر كما ذكر أخونا السائل وفقه الله فتنتان: فتنة الحراكيين الذين هم من الحزبيين الإخوان المسلمين، وفتنة الحراكيين على الدعوة السلفية، فكلهم في الجملة حراكيون، كلهم هؤلاء حراكيون قاموا بالحراك علينا من هذا المكان، والفتنة والضجة لا إله إلا الله على سكينة وعلى هدوء هدأناه بعد أن ارتحنا من هذا الحزب، وبعد أن تجنب وراح له ضائعا، وقبل السنين قبل بعض السنين كان ربما في كل أشهر في بين ونحتاج نطرد واحدا لشدته ودعوته للفتنة وللحزبية، نضطر اضطرارا مكرها أخاك لا بطل أن نقول: يا أخي أرحنا وروح منا، والله يغنيك يغنينا عنك ويغنيك عنا، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبونا. أما بعد أن ذهبوا هدأنا والله الحمد، نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الفتن وأن من أراد بنا أو بدعوتنا أو بالإسلام والمسلمين سوءا أن يجعل كيده في نحره ويشغله بنفسه. هذا والله أمنيتنا، أن يدفع الله عنا الفتن، والحمد لله حصل ذلك، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا هو، بارك الله فيكم، هؤلاء ضائعون، لا علم، وأين العلم؟ ولا دعوة ولا تمسك بسنة. أيضا صار الحزبيون في أوساطهم، وهذا الذي نحن نهيناهم عنه من أول يوم في النصح الجميل، ورجعوا إليه، ولا تميز، ولا كذلك أيضا إقبال على يعني ما ينفع، إنما مهاترة، مهاترة مسابقة إلى الناس. ومن أراد يعني أن يذهب هناك تاجر أو يذهب هناك ما يعني ماذا يا دلالا في البيوت أو دلالا في الأراضي، أو يذهب هناك يعني عبارة عن سمسار، أراد يعني عبارة عن استثمار، ذهب إليهم. ثم قلنا لهم إنكم ستكونون في أرض حارة تحتاج إلى كذا وتحتاج إلى كذا وتحتاج إلى كذا، ربما أحدهم لا يكفيه شغله وعمله الذي يعمل فيه إلى أن يتفرغ لطلب العلم، وإن حضر لك بعض الخطب يعتبر نفسه طالبا. أمثل هذا ما تضيعون طلاب العلم من أجله ورجعوا إلى هذا. وبعض الناس الآن يقولون ذبحنا الحر هناك، المكيف يحتاج كذا مبلغ، والماء يحتاج كذا، والكهرباء كذلك أيضا البيت، ويحتاج أسس له بيت في قفرة، فما الفرق بين سكناهم هناك وفي عدن؟ الذي معه بيت في عدن نفس المادة، لا علم، لا تمسك بسنة، لا سلامة صدورهم وصدور غيرهم، لا سلامة من فتنة على المسلمين وعلى الدعوة السلفية، تمزيق الناس وتضييع الشباب، ولا أبراء ضيق، وسعي بالتحريش، وغير ذلك مما لا يخفى عليه فتنتهم وتحزبهم. والله واحدة من هذه تكفي في تحزيبهم أكثر من أن تذكر مثل هذه الأمور بكلها. فأنا أتعجب جدا ممن إلى الآن وهو يقول لا أنا ما استبانت لي حزبيتهم. متى تستبين لك يا أخي حزبيتهم؟ إذن ما أظن لك تستبين لك حزبية الزنداني على هذا، ولا حزبية يعني من قبلهم. فما تكفيك هذه الفتنة وهذه الضجة كلها والحرشة كلها والضياع كله؟ بس طلابنا كثير منهم ضيعوهم الآن وصاروا في حدبة لا يخرجون طالب علم، وإنما هذه دعوة مسخ، دعوة مسخ، ما هي دعوة تعليم. ولا والله ما خرجوا من هنا من أجل أنهم ينقصهم علم، يريدون يذهبون بهم يعلمونهم هناك، وإعلام واسع ومدينة العلم والأكاذيب وما إلى ذلك من الدعم من هنا ومن هنا، كله لقصد بطش مجموعة من هؤلاء الطلاب لتضييعهم. ونجحوا في بعض وفشلت دعوتهم إلى الآن، وهي إلى الأسوأ لا إلى الأحسن. هذا هو، بارك الله فيكم، ونسأل الله التوفيق. احذروا هذين كلهم، احذروا كل ما يخالف الكتاب والسنة، والله الموفق. طلب العلم نوصي به، السنة نوصي بها، أيضا محبة في الله عز وجل نوصي بها. الآن كنا على طريق واحدة، الذي يخرج هناك يذهب إلى أي مسجد في عدن حيها لا إلا مساجد الحزبيين. الآن صار هم هؤلاء من ضمن أصحاب جمعية الإحسان والإخوان الذين يتصدون دعوة للسنة، بل بعض الإحسانيين يقول تعالوا حاضروا عندنا، وهؤلاء يذهبون إلى الأوقاف يصدونهم، أشد صاروا صدون إخوانهم عن المحاضرات عندهم. وبعضهم إذا أراد أن يبني له مسجدا وشوا به إلى فلان وفلان وفلان. شأن الحزبيين إذا حصل يريد من بعض المسؤولين مصالح دعاه، الغد عندنا غدا حياك الله، وإلا إذا جاءت مناسبة وجمع له عددا من المسؤولين، هذا من الأوقاف وهذا مدير فلان وهذا المأمور الفلان وهذا، وغداهم للمناسبة، مناسبة ما يأتي واحد من دماج أو سلفي نقول لكم هذا رجل عنده وعنده وعنده، خلاص نفذوا. ويكذبون نفس الحزبيين أيضا، يكذبون هؤلاء من القاعدة أو هؤلاء حوثيون أو هؤلاء كذا، ويرجمون عليهم وعلى هذا الحساب. يا أخي هذه مضيعة، مضيعة. أخذوا طلاب الله يحكم بيني وبينهم يوم القيامة، والله ضيعوا علي مجموعة، آسف على من ضيعوه، ولكن أخلف الله بخير والحمد لله، أخلف الله بخير. وأعانهم على ذلك قوم آخرون الذين يعني صاروا في الوسط، الذين صاروا في الوسط لا هم صدعوا بحق ولا هم أيضا تركوا أهل السنة على ما هم عليه من قبل، ولكن ميعوهم فلا أنصفوهم ولا يعني ماذا نصحوهم ولكن ميعوهم، فهذا الذي في الوسط هو الذي كان همزة وصل لتضييع الطلاب ومرجان إليهم. نعم، كل من ضاق صدره يا جماعة ما ندري مع من الحق، خلاص راح من هذه الأشياء، هذا حاصله. لكن كما ترون الخير والله الحمد أخلف الله بخير وحصل الخير. تربصوا بنا قبل أيام والله حسيبهم، وكانوا يقولون هذا البغي الرافضي بسبب ظلم الحجوري، ولو أنه تأتى لهم ما أرادوا لقالوا انظروا بغي الحجوري كيف، يعني ظلم الحجوري كيف صنع بدماج، وظلم أهل دماج كيف صنع يعني أيضا الظلم. فلما زال الشر ما عرفوا كيف يقولون وما بكم من نعمة فمن الله، هذا حاصله. وما أريد أن أسترف الكلام، إنما هو طلب نصح من إخواننا الزوار الأفاضل حفظهم الله. عبد الرحمن العدني أكثر ما يحزب الناس بالمدح، نحن ما عندنا من هذا. يعني كيف يفعل؟ يأتي واحد مثلا ليس من العلم في سرد ولا ورد، لا علم ولا حتى عندنا يعتبر من اللعابين الفرغ والله، ثم إذا ذهب هناك يقول وقد قدم عليكم الشيخ الفلاني البق بق بق بق، صحيح من هذه الأشياء، وذاك ينتفخ مسكين وينتفخ مسكين وراح معهم. وحتى لما كان هنا أيضا يخرج معه بعض الناس من هنا عبارة عن محاضرة مع الشيخ فلان، محاضراته هي ربع ساعة لفلفة من هنا هماش بدون تحضير وبدون ما ينفع. هاتوا لنا محاضرة واحدة يعني قيمة علمية صريحة، محاضراته من هنا بطاش ومن هنا بعض المسائل ربع ساعة، المقدمة تأخذ لها كذا وكذا، والتعقيب يأخذ له كذا وكذا، وجعلوا له ربع ساعة، يقوم بعض الربع ساعة هذه يثني على فلان وفلان يدخله في الفخ هكذا. فهذه يا أخي حزبية أدخل بهذه المداح وأدخل بكذلك النعاش من هنا، والتزلف والتمسح والانحطاط عند بعض الناس بأن يكونه ينحنانا خلاص الذي تعمرون به، والله إنه لكاذب من قوله الذي ترونه أنهم لو خالفوه لقلب لهم ظهر المجن، وأنا أعرفه أشد من الحرباء كان. فهذا فقولهم مثلا أنا ماذا أريد توجيهكم والذي توجهون، ما دمتم معي ما دمتم على الطابور. أما إذا قالوا له أنت حزبي تب إلى الله عز وجل من حزبيتك، ربما يجيب إلى ذلك مكره أخاك لا بطل للفة من اللفات، وربما يرون منه خلاف ذلك. هذا نتواصل بتقوى الله عز وجل، وهذا نحن لقد فرغنا منه، إنما تلبية ومذاكرة مع إخوان، تلبية لطلب مذاكرة معهم، لأننا نرى أن إنكار المنكر من حين إلى آخر في بابه، وبعض الناس ما تبين له كما تبين لنا، وما ذاق ما ذقناه من المرارة، من مرارة هذه الحزبية العمياء التي أخذت. كان الشيخ يقول أخذوا طلابي يا جماعة، صرخ صراخا أن الحزبيين أخذوا طلابه، هؤلاء أخذوا طلابي، أخذوا مجموعة أنا أربيهم وأتعب فيهم لوجه الله سبحانه وتعالى حتى أرى أنه إن شاء الله ينفع به في مكان، إذا مدحته في كتاب مقدمة أو إذا كذلك أثنيت عليه صرت أخاف والله بحذر بحذر خايف، وأنا أعرف أنه فاضل حتى لا يبطشونها علي. لفوا عليه من هنا، وإيش رأيك مسكك مسجد كذا، وبسم الله إما مسكونه مسجد في مدينة كذا وإما مدينة كذا، وإما كذلك لفوا عليه وبرموه وأخذوه كما أخذوهم من عندي. غالب الذين أخذوهم ممن أنا كنت أثني عليهم وأفرح بهم. أبو الحسين يا أخوان جاءني مسكين جدا، جاءني مسكين جدا، جاء به شيخ أحمد بن سفير آنذاك، قال هذا الأخ كان مع أبي الحسن والآن تاب إلى الله عز وجل ويريد يطلب العلم، ويمشي في ثوب هكذا، وإذا جاء يخطب يطلع خطيب مع أهل القميص. أنا أعجبني تواضعه، كنت أثني عليه لتواضعه والله، لأني أعجبني المتواضعون وأحبهم. وبسم الله أين أبو الحسين، أين أبو الحسين، ركزوا عليه ورجموا به، رجموا به. نبيل العماري سعيد الخولاني ما أحد يعرفهم حتى حققوا رسالة في الناسخ والمنسوخ، وأمسك الكتاب وأثني عليهم هذا كذا، بسم الله بطشوهم. وهكذا كل من قدمت له أثنيت عليه أو كذا حاول أن يسحبوه من عندي بغيا وعدوا، ظلموني في طلابي وظلموا الدعوة وضيعوا كثيرا منهم بغير حق، حزبية لا شك فيها الله يحكم فيهم يوم القيامة. أي والله إلهنا وفقكم الله.